الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. يقول المصنف رحمه الله: وهذه مقدمة فيها فوائد. ما هي هذه المقدمة؟ مقدمة في علم الحديث، سأتكلم عن تعريفات في هذا العلم يحتاجها طالب العلم. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، قال: علوم الحديث الخاصة بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. إيش هذا؟ علم الرواية. علم الرواية عبارة عن علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، ورواياتها وضبطها وتحرير ألفاظها، لأن علم الحديث هو العلم بالرواية والدراية. الرواية وإيه؟ لا ينقسم علم الحديث إلى قسمين اثنين: رواية ودراية. هذا هو علم الرواية. أما علم الدراية وعلم الحديث الخاص بالدراية، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، اللي هو إيه؟ علم الحديث، اللي هو إيه؟ علم الحديث. يبقى علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. علم الرواية هو كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم مع ضبطها وضبط رواياتها وتحرير ألفاظها. هذا علم الرواية. علم الرواية. أما علم الدراية هو علم يعرف به حقيقة الرواية، يعني علم مصطلح الحديث وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. يقول المصنف رحمه الله: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها. من الآخر يعني إيه رواية؟ ها؟ نقل السنة وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وعايز يقولها ونقلها يعني بالسند، تمام؟ شروطها، شروط الرواية: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. لو أنتم تذكرون مصطلح الحديث قلنا طرق التحمل كام؟ ثمانية. أحسنت يا شيخ محمد. فتحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو كتابة أو وجادة، تمام؟ خطر بحضرتك. أو قراءة، اللي هي الثمانية. مين يعد طرق الحديث الثمانية؟ شيخ محمود. أول حاجة السماع، أقوى هذه طرق السماع. القراءة، الكتابة، والإجازة والوجادة، والوصية. باقي اثنين. الإعلام. باقي واحدة. القراءة، السماع، بالراحة، القراءة،
الكتابة، الإجازة، الإعلام، الوصية، الوجادة، هذه الثامنة نسيته، السماع، القراءة،
المناولة،
الكتابة. أحسنت أحسنت، جائزة للشيخ محمود، جزاك الله خير يا شيخ محمود. أصل الشيخ محمد ها، جائزة يا شيخ محمود، جائزة يا شيخ محمود، تعال يا شيخ محمود، ها تعال عشان تأخذ الجائزة، ها تعال يا شيخ محمود تأخذ الجائزة، ها وده جزازة مسك عود شيخة، تمام، شحطة كل جمعة بس، جزاك الله خير. ده هو دي هي شحطة للجمعة، أعطاكم هو حر بقى. طيب تفضل يا شيخ محمود. المناولة فعلا، تمام. يبقى إذا أنواع التحمل كم؟ ثمانية، القراءة، السماع، القراءة، الكتابة، الإجازة، المناولة، تمام، الإعلام، الوصية، الوجادة، آخر حاجة. أحسنتم، تمام. وأنواع الاتصال والانقطاع ونحوها، وأنواعها أنواع الرواية، إما رواية متصلة وإما رواية منقطعة، متصلة أو منقطعة. أحكامها، أحكام ال سلطة، وأحكامها القبول وإيه، ها أو الرد. طيب حال الرواة واحدة من اثنين، ها العدالة أو الجرح، يعني أمور سهلة كلها. شروطها، وشروطها في التحمل الرواية وفي الأداء مما سيأتي اللي إن شاء الله هنعرفه يعني، تمام. وأصناف المرويات، المصنفات من المساني والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثار وغيرها. كأننا نراجع كتاب تيسير المصطلح، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. إيه اللي يتعلق بعلم الرواية؟ إنك تعرف الاصطلاحات التي وضعها من؟ أهل الرواية اللي هم مين؟ هم مين؟ علماء الحديث، اللي هم مين؟ علماء الحديث المحدثين. طب وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمت. لما أقول لك سؤال يأتيك، عرف علم الحديث، هتقول لي هو علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمت. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن علم الحديث أو المصطلح، كتاب تيسير المصطلح أخذناه للطحان، أو هذا الكتاب تدريب راوي، كله يدور على اثنين لا ثالث لهما، السند والمت بس. شغلنا كله في الكتاب ده، وعلى الكتاب القبله أحكام السند وإيه من حيث القبول والرد، تمام. وما يتع وموضوعه، موضوع علم الحديث إيه بقى؟ السند والمد. غايته، ها بس. أحسنت شيخ أشرف، أيوه كده الشغلة شيخ أشرف، بدأ يشتغل أشرف يشتغل كده وينشط أهو، ها إيه الغاية، إيه الهدف من علم الحديث؟ أن نعرف الحديث الصحيح من غيره، أو تمييز الصحيح من غيره. يعني إحنا الآن ندرس تدريب الراوي لنتوصل إلى هذا الهدف. إيه هو هذا الهدف؟ إذا عرض علي حديث أبحث عنه لأميز الصحيح منه من إيه؟ من السقيم بس. هذه قصة علم الحديث. أصل الإخوة بتخاف من هذا العلم وتخشى هذا العلم، تفكر أن العلم ده علم كبير واسع، وفعل كبير واسع، بس اللي يعرف الأساسيات دي يمشي فيه وهو مطمئن. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعاريف له ده تعريف ابن حجر أن يقال معرفة القواعد، تمام، المعرفة بحال الراوي والمروي، بس اللي هو دراية ورواية أو سند أمد. يبقى علم الحديث ده عبارة عن مجموعة قوانين وقواعد، ها، نعرف بها أحوال السند. طيب موضوع علم الحديث إيه؟ الموضوع الأساسي الذي يدور عليه علم الحديث السند والمد. طيب إيه الغاية والهدف من هذا العلم؟ تمييز الصحيح من السقيم. وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول صلى الله عليه وسلم وحده، تمام، هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. هذا التعريف في منتهى الروعة، ها، في منتهى الروعة لعلم الحديث. علم الحديث هو إيه؟ ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الجماعة اللي يقول لك إحنا بنحب النبي؟ إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاوزين إيه؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف، طبعا اللي بيحب واحد يا جماعة، ها بيحب يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. ليه؟ ليزداد إيه؟ ها، حبه له. إحنا بقى هنا مش ليزداد حبنا فقط، لا، ليزداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده بس، ونفوز بسعادة الدارين. جعلنا الله وإياكم. قد بلغ شيخ محمد من التعريف الماتع الرائع ده، يقول الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن هذا العلم، أي علم الحديث، موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه، أول حاجة ليه؟ لأنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، هو علم يعرف به أقوال رسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولزم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكفيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات رسول الله، ويقول هذا موضوع الطلب لا موضوع الحديث. وقد أخطأ الشيخ رحمه الله محي الدين الكفيجي، كما خطأه النووي وغيره في هذه، في السيوطي وغيره في هذه المقولة. يقول لك لا، ده هو مش العلم بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده هو العلم فعلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. احنا زي ما قلنا علم الدراية هو ان الرواية هو ان نعلم ايه؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ اقوال وافعال وتقريرات وصفات الخلقية والخلقية. ما الجميل، بس هو بيقول الكفياجي بيقول ايه؟ يتعجب من قول ايه؟ ها؟ الكرماني، تمام؟ من قولها انه موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم.
هو فهم هو الكفياجي،
لا نرى وجها للتعجب الكفياجي من كلام الكرماني، وإنما كان يتوجه العجب لو اقتصر الكرماني على قوله إنه موضوع علم ذات الحديث رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكرماني كمل بعدها قال إيه؟ هو علم يعرف به، هو كمل، الكرماني كمل.
شو ما فهم من ذات الرسول جسد الرسول؟
طيب لا، جاي لك الكلام. ووقف عند هذا حد، ولكنه مع قولي من حيث إنه رسول الله يذهب العجب، تمام؟ فقد بين الحيثية المناسبة، وإنما العجب في حقيقة من العجب في الحقيقة من الكفياجي حيث قال هذا موضوع الطلب لا موضوع الحديث، فهذا لم يسبق إليه ولم يمكن أن يتابعه عليه أحد بوجه من الوجوه. فمن ذا الذي يقول إن موضوع الطلب هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ اللهم إلا
أن يكون هذا خرج من منه مخرج التهكم وفيه ما فيه والله أعلم. وجاء فيها في تعليق بحاشية بخط يخالف خط الأصل في واحد معلق على 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 هذا كلام الكفيجي، بل قال بل كلام الكفيجي مما يتعجب منه، فإنه قيد الحيثية قيد الحيثية يعتبر في الحدود ونحوها، ولا ينكر أن موضوع الطلب هو الذات من حيث الصحة والمرض، وعلم وعلم الحديث هو ذات رسول الله من حيث أنه رسول صلى الله عليه وسلم أفاده شيخنا وما بين هذا الكلام. وأما السند، احنا انتهينا كده من موضوع الحديث، ايه السند بقى؟ فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. انه اخطأ في تعجب، ويتعجب ليه؟ لان الامام الكرماني كمل بعدها، ما قالش هو العلم ذات رسول الله وسكت، ما سكتش، هو كمل بعدها قال اول حاجة قال من حيث انه ايه، يعني ليه بقى العلم ذات، لانه هو الرسول هو المبلغ عن ربه، فكده يزول العجب. نعم، هو ما هو بيتكلم على الموضوع مش على الدراية، على الموضوع الحديث نفسه، الموضوع نفسه هو علم يعرف به أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وغايته، وغايته الفوز بدار السعادة. يعني هو بيتكلم عن الرواية أو موضوع العلم نفسه. احنا بنقول موضوع ايه يا جماعة؟ ايه موضوع علم الحديث يا شيخ محمد؟ تمام، الرواية. طب والرواية هتعرفها ايه؟ أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته هتعرفها ايه من غير السند والمتن؟ هو العلم، هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. طب وكيف يعرف هذا من غير سند ولا متن؟ جاي التفصيل. وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. تمام، يعني الطريق اللي وصلنا فين المتن. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند، وهو في اللغة يعني ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه، يرفع الكلام إلى مين؟ إلى قائله، إلى الأعلى. من الأعلى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قائله. أو من قولهم فلان سند، من قولهم فلان سند أي معتمد، يعني سند يقول لك إيه يا ولدي أنت سندي، دايما أبوك يقول لك إيه يا ولدي إيه أنت سندي، يعني إيه أنت سندي؟ يعني انت اللي بعتمد عليك، فالسند من المعتمد. فسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه، لان الحفاظ بيعملوا ايه؟ يعتمدون على صحة الحديث وضعفه عن طريق ايه؟ السند. ما هو السند عامة، السند السند يسمى يسمى يشمل ايه؟ السند المسند. تمام، فهو المعتمد، لان اول حاجة تبحث فيها عندما تريد ان تعرف صحة، اول حاجة بتبحث فيها ايه؟ السند، طريق طريق الحديث، حال الرجال تحت السند ده، فلان هل هو متصل هل هو منقطع، طيب لو متصل هل رواته ثقات ها معدلون ام رواته ضعفاء أم فيهم ضعيف أم فيهم ثقة، شغلك كله في البداية السند. أنت المتن ما تبص فيه في حاجتين فقط فقط، ها؟ العلة والشذوذ. أما شروط صحة الحديث خمسة، تمام؟ منها ثلاثة في السند واثنين في المتن والسند، يعني منها خمسة في السند، الخمسة موجودة لابد أن تتوافر السند. وأما المتن فلا بد ان يتوفر فيه ايه؟ شرطين فقط من الخمسه، الشذوذ وعدم الشذوذ وعدم ايه العله، وهذان الشرطان يشاركه السند ايه فيهما ايضا، لازم السند ما يكونش لا شاذ ولا فيه ايه عله. تمام، مظبوط يا شيخ محمد؟ اذا الدرس كده بداته ايه تصحصحه، وبداته ايه تسخنه، وبدات الدنيا وبدأت ترجعوا تاني. لو كنت ذكرت التيسير وحفظت التيسير كنت هتوفروا علي وقت أثناء الشرح والمراجعة. الواحد لا يستحي لا يقوم من مسألة وهو لا يعرفها. الإمام الشافعي كان بيسأله طالب عن مسألة، قال فهمت؟ قال لا. فكررها عليه، فهمت؟ لا. قال لا. فهمت؟ لا. حتى كررها عليه 70 مرة، 30 مرة، حتى كررها عليه 30 مرة أمام الناس، لأن بعض الناس بيتضجر من التكرار. فاستحى الطالب من كسرة ما كررها عليه الشافعي، فقام الشافعي خلفه، قال أفهم؟ قال والله لقد استحيت. فجلس به الشافعي على حدة وما تركه حتى فهمها. الله أكبر. هذا الدرس، هذه التعليم، هذه هي التربية. فأنت لا تيأس، اوعى تقوم مستحي من مسألة لم تفهم. واللي فاهم، اللي فاهم لا يهزأ بأخيه الذي لم يستوعب المسألة، تمام؟ وإلا أو يظهر به الشماتة، فوق كل ذي علم عميل، ولا يظهر بالشماتة، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. كان هناك 2 من القراء من أصحاب القراءات 7، الكسائي منهم، صلى أحدهما المغرب بصورة الكافرون فأخطأ، فقال له الآخر أمثلك يخطأ في هذه الصورة؟ كأنه يشمت فيه. فصلى الثاني العشاء، تمام، والخليفة وراء، فأخطأ في قراءة الفاتحة. فهو قال هو اللي قال طازن، هو صاحب الشعر ده، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه. فكلنا ذلك رجل. أنا مش شرط كل مسألة تعرض علي، حتى لو كنت من أذكى الأذكياء، بتتعرض علي مسألة ولا أفهم، ولا أفهمها. فلا، فما حد اللي يقوم من هذا المجلس أو من أي مجلس ولا يفهم المسألة ظلم نفسه وظلم معاه الشيخ، لأنه ما استفهموش، لابد أن يستفهموا. شوف الشافعي أعطاه له في الجلسة 30 مرة، فالراجل من كثرة ما كررها على الشافعي استحى فقام، تمام، فقام خلفه الشافعي، قال ما بك؟ أراك استحييت؟ قال بلى، استحيت من كثرة السؤال. فأخذه على جنب كده مع نفسه وما تركه حتى فهمها. الله أكبر. درس للمدرسين وللإخوة وللمشايخ، ودرس أيضا لطلبة العلم. الواحد ما يقومش حتى يفهم حتى يفهم المسألة، ولا يستخف الشيخ بطلابه، ولا تستخف الطلاب بشيوخهم، تمام. دخل دكتور في الجامعة على قاعة من القاعات، أخطأ في دخوله على القاعة، فقال له الطلبة يا أستاذ هذه ليست القاعة التي تريدها، تمام. فقال، قام مستهكما على هؤلاء الطلبة وقال إن البقرة تشابه علينا، تمام. فقام طالب أعطاه الله سرعة البديهة فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بصراحة يستحق، بصراحة يستحق. قال له كذلك كنتم. فلا يسخر الطالب من الأستاذ، ولا يسخر الأستاذ من الطالب. وبعدين برضو أريد أن أنبه عن شيء مهم جدا يا جماعة. بعض الناس يقول لك أنا مثلي، يحضر الدرس مرة واثنين، يقول لك أنا مثلي لا يصلح لمجالس العلم، أنا مش حفهم، وأنا ما نفعش في طلب العلم، أنا مش نافع في طلب العلم، أنا ما بفهمش زي الأخوة اللي حاضرين، لا 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 أنا مش حفهم. طالب علم يأخذ كتبه من السلف ورايح للشيخ من المشايخ، ويحضر يقعد يطلع مش فاهم حاجة، يحضر ويطلع ويقعد، قال لا مثلي لا يصلح في طلب العلم. فراح لامن كراساته وقراطيسه ومروح. هو مروح ربنا قيد له هذه الآية، رأى عين من الجبل، عين في الجبل يخرج منها ماء، والماء ده بنقضي نقطة نقطة على صخرة، صخرة حجر أصم صخرة تضرب فيه أنت إيه الحجاري ولا الأجنة ما تأثر فيه تمام. فوجد أن المية دي مع طول الزمن عملت حفرة في هذا الحجر. قال هذا الماء مع ليونته يؤثر في هذا الحجر مع صلابته، والله لأعودن ولا تعلمن العلم الشرعي. فعاد وتعلم وأصبح بعد ذلك من العلماء.
قصة بداية الإمام ابن حزم
وابن حزم وغيره. إذن امام ابن حزم، قصة ابن حزم لما بدأ طلب العلم ذكرنا بها أخونا محمد الهندي جزاه الله خيرا، كان عمره 26 سنة أو يزيد تمام. فدخل إيه في صلاة العصر، كان أمير لا في العصر، دخل صلاة العصر كان أمير عايز إيه، فراح جالس من غير إيه ما يصلي ركعتين تحية المسجد، طبعا لابس هي هيلمان وهيصة ودوشة، طبعا أمير كان ابن حزم ده كان أمير ابن أمير أصلا. وكان أصحابه، فقام رجل شايب كده قال له أمثلك لا يعلم أن للمسجد تحية قبل الجلوس، فقام ابن حزم عشان يجيب الركعتين ده عشان يرتاح من الراجل ده، قال لما قام يصلي ركعتين أمثلك لا يعلم أنه إذا جلس سقطت عنه تحية المسجد، يا دي الإحراج أمام الناس. فصلى العصر، بعد ما صلى العصر قال لك إيه يا ابني قم هات لك ركعتين عشان الشايب ده ميركبش فيك. فقام يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، قال أمثلك لا يعلم أنه لا صلاة بعد العصر، قال والله لأتعلمن العلم الشرعي، وصار إمام الدنيا الإمام ابن حزم صاحب المحلة. فإذا الإنسان وشوف بدأ بعد 26 وغيرهم بدأ بعد 33 وغيره وغيره وغيره، الإنسان لا ييأس في الطلب. الإمام الشيخ الألباني كان معالي ابتدائية رحمه الله، وكان ساعاتي بيصلي الساعات تمام، فكان مغرم في قصص في قراءة القصص، القصص اللي هي ايه كتب القصص اللي كانت تباع زمان الأجنبية وغيرها، فبيقلب ما لقيش القصة اللي هو عايزها، لقي ايه مجلة كده اسمها المنارة بتاعت الشيخ محمد رشيد رضا، والألباني بكل أعماله في ميزان حسنات الشيخ محمد رشيد ايه رضا. لذلك انا بقول لك اكتب على صفحتك الفيسبوك شيء ينتفع به الناس، لعله ينتفع به احد مما تكتب حديثا او آية او فتجده يوم القيامة في ميزان حسناتك. واني لا اصر من الآيات التي يختارها اخونا علاء فيكتبها كل يوم على صفحته، رزقنا الله واياه واياها واياه الاخلاص، وتجد ان هذه الآيات التي يختارها رسالة معينة يرسلها الى ايه من يقرأ، وحقيقة أنا أستفيد منها كثيرا. فالإنسان يكتب على صفحته ولا يدري، فقرأ شاف الحياة بيتكلم عن حديث وراه فلان ضعف، فتابع المجلة تعلق بعلم الحديث، بدأ يطلب علم الحديث، فصار إمامه اسمه مقترنا باسم من بالنبي صلى الله عليه وسلم باسم من الأكابر الأكابر البخاري مسلم النسائي أحمد حسنه الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني. الله أكبر، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هؤلاء يعني نصل رفع الله قدرهم وشأنهم، يعني عجيب
خصوصا شفنا في مسيرتهم لطلب العلم.
اللهم ألحقنا بهم وإن كنا لا نعمل بعملهم. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى إيه السند اللي هو سلسلة الرجال، والإسناد يعني لما تجي تذكر حديث يقول لك ايه اسند،
او تذكر قول قال محمد رشيد رضا قال فلان قال يجي احد قايل لك ايه اسند مش ال
او معنى
هو له معنى لكن هنا عندما قال لك اسند يريد منك ايه عزو هذا القول الى مين قائله او لو انت جايبه من كتاب جايبه من كتاب ها لذلك ده من الامانة العلمية الانسان كتب بحث او نقل كلام عن احد يكتب قال ايه فلان تمام قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث ايه وضعفه عليهما يعني متقاربين المعنى متقارب معنى السند والاسناد السند ايه متقاربين هو الغرض من الاثنين ان نعزو القول الى ايه قائله واما قال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد ها لو قال لك ها اسند يبقى يريد ايه عزو الكلام الى قائله لو قال لك ما او هات او ممكن يقصد سلسلة ما هو عزو الحديث القديس يقصد سلسلة الرجال تمام اما عزو الحديث الى قائله او يقصد بذلك سلسلة الرجال الموصلة لهذا السند واما المسند واما المسند اقصد واما المسند بفتح النون المسند اللي هو الذي يعزو والمسند بفتح النون فله معنيان فله اعتبارات ثلاث معاني المعنى الاول الحديث الاتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصلف في النوع الرابع من كلام المصلف النوع الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابة اي رووه فهو اسمه مفعول مسند تمام الثالث ان يطلق ويراد به الاسناد فيكون ايه مصدرا زي ايه ها مسند الشهاب ومسند الفردوس اي اسانيدهم اسانيد احاديثهما تمام ام اسانيد ايه احاديثهما واما المتن فهو الفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني من قال هذا الكلام الطيبي يعني ممكن يجي لك سؤال في الامتحان من قال هذه العبارة الفاظ الحديث المتن هو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني هتقول ايه الطيبي وقال ابن جماعة هو ما ينتهي اليه غاية السند من الكلام واخذه اما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لان المتن غاية السند او متنت الكبش اذ ايه شققت ايه جلده ببيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتن بايه بسنده او من المتن وهو ما صلب وارتفع من الارض لان المسند يقويه بالسند ويرفعه حتى الى قائل حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم وتمتين القوس اي ايه شدها بالعصب ولأن المسند يقوي إيه الحديث بسند هذه كلها معاني لغوية لإيه لكلمة المتن وأما الحديث كلمة الحديث فأصله ضد في اللغة العربية ضد إيه القديم الحديث لا ده الصحيح اللي ضد السقيم الحديث ضد إيه القديم وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم القرآن قديم وكلام النبي حديث تمام وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم يعني ده الحديث ده الطيبي بيقول لك لا ده الحديث أعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم بل حديث كل شيء حديث وقال شيخ الإسلامي في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف لإيه للحديث الفرق بين الخبر والحديث والأثر تمام فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع وقيل الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء إيه
عن غيره عن النبي وغيره ومن ثم عن غيره ومن ثم قيل لم يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها أخباري. والذي يشتغل بالسنة يقولون عنه محدث والذي يشتغل بالتواريخ وأخبارها يقول عنه إيه أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر وليس كل خبر إيه حديث. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط إيه التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بإيه بالأثر. يبقى هنا الشيخ رحمه الله بيفرق بين الحديث والخبر والأثر. ها تمام. وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر. الموقوف اللي هو مين؟ الموقوف على الصحابي. تمام تمام. الموقوف اللي عن إيه ده يقول عليه أثر. إذا ذكر ورد في الأثر يقصد بقول الصحابي. والمرفوع يقولون عليه بالخبر. ده من أهل مين؟ خراسان. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته. ويسمى المحدث أثريا نسبة إيه للأثر. الشيخ محمد كان طالب مننا أن احنا نتكلم عن الشيخ الألباني وكبار العلماء ومواقفهم حتى نتأثر بها. بمناسبة الأثر اتصلت امرأة من بلاد المغرب على الشيخ الألباني. ها قالت السلام عليكم. الشيخ الألباني كان حاطط ساعتين فقط للاتصال من أي دولة, وأنه عن تحت الساعتين خلاص يقفل الهاتف, كان وقته بالثانية. احنا أما الوقت عندنا فلا قيمة له. تمام. فحتى لو نسيبه جوز بنته أو ابنه عايز يتصل عليه كان يتصل عليه في الوقت ده. وإذا اتصل عليه ابنه ونسيبه أقول عجل عجل عجل, ها الوقت قرب أن انتهى. وسمعته منه أنا خلاص الوقت على وشك الانتهاء عجل, سمعتها منه رحم الله الشاهد. فقالت يا شيخ رأيت فيما يرى النائم. قال خيرا رأيتي. وسمعت هذه المكالمة أنا موجودة على النت. خيرا رأيتي. قالت يا شيخ رأيت وأكأنني في شرفة وأنظر منها ورسول الله, ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وخلفه رجل, كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم, كلما رفع قدمه وضع قدمه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت من هذا الرجل؟ قالوا هذا هو الإمام الشيخ محمد نصر الدين الألباني. فأخذ يبكي رحمه الله حتى أغلق المكالمة, يبكي بكاء شديدا مريرا. ورأيت أنا فيما يرى النائم رؤيا مرة واحدة, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرة واحدة. أريد أن أسأله صلى الله عليه وسلم, وبيني وبينه عن يمينه رجل, بيني وبينه وأنا بعد هذا الرجل. كلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قال بيني وبينك هذا, قال بيني وبينك هذا. أتدرون من هذا؟ هو الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. ها فأخبرته بها وحدثته بها. قال لا تخبر أحد وأنا ما أستطيع أن أخفي هذا وألبي طلب الشيخ. فكأن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وهذه من بشريات لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. نكتفي بهذا القدر, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء العلماء, وأن يعلمنا ما علمهم, وأن يفقهنا ما فقههم, ويجعلنا من أتباعهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.